أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في دعوى حرمة سماع صوت المرأة التي تقدمت من بعض العلماء. والماتن صاحب العروة يقول يجوز سماع صوت المرأة الأجنبية، مفروض الكلام أيضا مع عدم التلذذ والريبة في هذا السماع. استدلوا على الحرمة بأن صوتها عورة، واستدلوا أيضا برواية مسعد بن صدقة الذي تقدم الكلام عليها أمس، معبر عنها السيد الأستاذ السيد الخوئي برواية مسعد بن صدقة في الموثق. وتقدم أمس أنه لو كان قد عبر عنها بالمعتبرة فلا كلام لنا فيه، ولكن لأنه كما نعلم أنه ليس ملتزما بهذا الاصطلاح الموجود، يعبر عن الرواية صحيحة كانت موثقة ما شابه ذلك بتعابير يدل على أنها حجة، لكن حينما يعبر بالموثقة فكأنه إلى عناية فيها. ونحن حينما راجعنا السند لم نجد في السند إلا الشيخ الكليني رحمة الله عليه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، وليس في هؤلاء عن طبعا عن مسعد بن صدقة، وليس في هؤلاء شخص فطحي حتى يعبر عنها بالموثقة. هسه بعض الأخوان جناب الشيخ أمس قال أنه مسعد بن صدقة فطحي، ونحن الذي في ذهننا أنه لا، مسعد ليس فطحي، ليس فطحي من أصحابنا الشيعة، ومع ذلك ترددنا شيئا ما راجعنا أمس لم نرى أحد من الفقهاء أو من علماء الرجال يذهب إلى أن مسعد بن صدقة فطح أبدا، لم يذكر فيه أنه فطحي. هسه لعله هسه مع ذلك السيد الحكيم كيف عبر عنها كما سيأتينا أنه مو بعيد أن السيد الخوئي حينما عبر برواية مسعد بن صدقة في الموثق ربما وافق السيد الحكيم في تعبيره، لأن السيد الحكيم أيضا عبر عنها بالموثقة. وشنو الوجه في تعبير هؤلاء الفطاحة لأنها بالموثقة؟ مو بعيد أن الذي أمس قال أنه مسعد بن صدقة فطحي اشتبه، وليس هو فطحي كما هو الذي في ذهننا، اشتبه بين مسعد بن صدقة والمصدق بن صدقة، مصدق بن صدقة بلي فطحي، أما مسعد بن صدقة فلا أبدا. هذا همات مسعد بن صدقة توثيقه منحصر بتوثيق علي بن إبراهيم له، لأنه مسعد بن صدقة روى في تفسير القمي، وتوثيق علي بن إبراهيم شامل لكل من هو من أصحابنا يروي، طبعا أصحابنا يعمون أحسن شيعي كان أو غير شيعي أو ما شابه، يعني كل من ليس من أبناء العامة، هشكل بعبارة أخرى يقال أنه من أصحابنا. نتيجة أنه ثقة. هسا هذا الذي روى في تفسير القمي والذي عندها مثلا عدة روايات أخرى، هذا مسعد بن صدقة الذي بهذه القيود، مسعد بن صدقة الذي يروي عنه هارون بن مسلم الذي في هذه الرواية روايتنا لا تبدأ النساء بالسلام، والذي ذكره النجاشي من أصحاب الصادق، روى عن أبي عبد الله يذكرونه أيضا من أصحاب الصادق، وقال النجاشي فيه له كتب هو الراوي في تفسير القمي، كأنه أكو فرد واحد ثاني غيره يسموه مسعد بن صدقة. إذا أكو شي اثنين مسعد بن صدقة كما سيأتي الآن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول مسعد بن صدقة يعنونه ويصفه بالعامين عن ابن العام ويعده من أصحاب الباقر عليه السلام. الكشي أيضا يذكره ويقول ويصفه بالبتري الذي تقدم معنى البترية، والذي نريد أن نقوله الآن ربما فالشخص يشكل أن يقولون أنه أنتم هذا تقولون أنه ثقة لأنه روى في تفسير القمي، هذا عامي كيف يكون ثقة؟ تفسير علي بن توثيق علي بن إبراهيم غير شامل لغير أصحابنا. اثنين أكش مسعد بن صدقة، واحد من أصحاب صادق ويذكره النجاشي ويقول له كتب ويروي عنه هارون بن مسلم، والذي موجود في تفسير القمي يعني الذي روايات الذي يذكرها في تفسير القمي نقلوها عنهم أصحاب الكتب يروي عنه في تفسير القمي هارون بن مسلم. فالمراد من هارون بن مسلم في هذه الرواية ليس هو إلا من روى في تفسير القمي، لا ذاك الذي يكون من أصحاب الباقر الذي هو عامي هو بتري، فإنه عندنا اثنان أحدهما مغاير للآخر، ذكرناه في المفيد وفي المعجم مثل أيضا ذكره، فإنهما اثنان أحدهما يغاير الآخر، فإن الذي من أصحاب الصادق عليه السلام مغاير لمن هو من أصحاب الباقر عليه السلام، والذي من أصحاب الصادق عليه السلام هو صاحب الرواية في المقام وهو الذي يروي عنه هارون بن مسلم. فحينما نقول أنه مشمول للتوثيق العام الذي وثقه علي بن إبراهيم في تفسيره بلا إشكال ولا ريب، وليس هو ذلك العامي أو البتري الذي يذكره النجاشي والشيخ الذي يذكره الكشي والشيخ. نتيجة نقول بأنه الرواية لا إشكال في أنها معتبرة وصحيحة وليست ضعيفة باعتبار أنه هذا لا يشمل توثيق العام مال علي بن إبراهيم، وليست موثقة أيضا. هسا تعبير السيد الحكيم رحمة الله عليه موافقة السيد الخويلد بأي نحو كان، احتمال القوي أنه اشتبه بين مسعد بن صدقة ومصدق بن صدقة، فلذا عبر عنها بالموثقة، وإلا فليست هي من الموثق. الرواية الأخرى التي تقدمت أمس معتبرة غياث بن إبراهيم التي فيها قال عليه السلام أبو عبد الله لا تسلم على المرأة، في رواية مسعد المتقدمة أكش هنا كلام في أنه توثيقه منحصر كان الزيارات، وربما شخص لا يرى أن توثيق علي بن إبراهيم صحيح أو ما شابه ذلك، قد يعبرون عن هذه الرواية بالخبر كما عبر عنها صاحب الجواهر، عبر عنها غير صاحب الجواهر من الأشخاص المتقدمين الذين منهم أنوار الفقاهة أيضا عبر عنها بالخبر، لكن هاي معتبرة غياث بن إبراهيم التي فيها لا يسلم لا تسلم على المرأة كل إشكال في اعتبار سندها ماكو، مع ذلك بعض الأشخاص عبر عنها بالخبر صاحب الجواهر، وقلنا أن صاحب الجواهر ما ملتزم بالتعبير. هاي الصفحة يعبر عنها بالصحيح، هاي الصفحة يعبر عنها صفحة المقابلة يعبر عنها بالخبر. فليس في الرواية الثانية أيضا أي إشكال. وصل الكلام بنا أمس إلى الاستدلال، إلى أنه استدللنا واستدلل سيد الخوئي صاحب الجواهر بالسيرة القائمة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على تكلم النساء مع الرجال بلا نكير، فكيف يحرم سماع صوتها؟ إذا كانت سيرة قائمة كيف يمكن أن يقال أنه يحرم سماع صوتها؟ بعد الاستدلال بالسيرة استدل السيد الخوئي رحمة الله عليه برواية عمار الصاباطي، وقال بسنده المعتبر ولم يقل بصحيحة عمار الذي أشكل عليها. هذا ما تقدم الاستدلال بها، أنه كيف تسلم المرأة؟ قال تقول كذا والرجل يقول كذا، الذي أشكل عليها بأنه تسلم على قوم المحارم، وتقدم الجواب عنه أيضا. وصل الكلام بنا إلى الاستدلال بقوله تعالى، أشار إلى هذا الاستدلال صاحب الجواهر. السيد الخوئي رحمة الله عليه يذكره بعنوان دليل مستقل، يقول بل يمكن الاستدلال على جواز سماع صوت المرأة بالآية المباركة، فإن ظاهر قوله سبحانه فلا تخضعن بالقول أن النهي متعلق بالخضوع بالقول وتدقيقه وتحسينه، كي لا يطمعن في قلبه مرض. ولو كان أصل الكلام مع المرأة ممنوعا لكان المتعين أن يوجه النهي إلى أصل الكلام لا إلى الخضوع بالقول، فتوجيه النهي إلى الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول وسماع ذلك القول. هذا طبعا صاحب الجواهر تقدم أمس نقلنا عبارته يذكر هذا. هسا صاحب الجواهر حينما ينقل هذا المعنى ما بإشكال الذي يجي فيما بعد. هنا هذا الاستدلال الذي ذكر السيد الخوئي، السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول أن الآية وإن كانت دل على النهي عن الخضوع بالقول وجواز أصل القول، إلا أن هذا مختص بنساء النبي. ليش غير نساء؟ احنا كلامنا فيه غير نساء، في حرمة سماع صوت المرأة الأجنبية الخارجية الموجودة، ليس كلامنا في نساء النبي. ولذا سيد الخوئي رحمة الله عليه حينما يتعرض للاستدلال بهذه الآية ونحو كيفية الاستدلال هي التي ذكرناها، يقول وأما احتمال أن ذلك مختص بنساء النبي لأنه في صدر الآية المباركة المذكور يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا يختص هذا مختص بزائد بنساء النبي. السيد خوي رحمة الله عليه يقول احتمال اختصاص النهي عن الخضوع بنساء النبي هذا الاحتمال ضعيف جدا إن كان الاحتمال من أصله موجودا، إذا أصل الاحتمال موجود فهو ضعيف جدا، ويمكن أن نقول أنه أصلا لا احتمال للاختصاص بنساء النبي، وإن ذكر قوله تعالى يا نساء النبي وإن صدرت الآية بنساء النبي. وأما احتمال الاختصاص فضعيف جدا إن احتمل، وإلا فليس هو محتملا. صحيح الآية قالت يا نساء النبي والخطاب لهن إن كن متوجه لهن، لكن متوجه لهن إن كن متقيات. ثم فيما بعد يقول يأتي سبحانه وتعالى ويبين التقوى التي يشترك فيها جميع الناس الذي هو مكلفين بها. إن اتقيتن، إلا أنه فيها تعالى يبين أن التقوى أي شيء، بأي شيء تتحقق. فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج، هذا وقرن قولا معروفا وقرن في بيوتكن لا تبرجن تبرج الجاهلية، أقمنا الصلاة، أتينا الزكاة، أطعنا الله، هذه التكاليف كلها ما مختصة بنساء النبي. يبين ما هو وظائف الناس الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن جملة ما تتحقق به التقوى عدم الخضوع بالقول، وهذا بس فقط النساء النبيهن المطالبات بذلك طبعا لا، ولا اختصاص لذلك بنساء النبي، بل هو كباقي الأحكام الآتية بعده من إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، إطاعة الله ورسوله، ما شابه ذلك. أليس هذه القرينة ظاهرة في أن الخطاب وإن كان لنساء النبي، لكنه هناك قرينة ما يدل على أن الحكم المذكور شامل لجميع النساء. والنهي المتعلق بالخضوع لا بأصل الكلام، فيدل على أن أصل الكلام من المرأة جائز الخضوع إذا أكش به نهي. هسه هذا النهي هم شنو؟ يأتي الكلام عليه. هذه الآية واضح. هسه طبعا السيد الحكيم يقول مختصة، والظاهر أن الآية غير مختصة بنساء النبي. هسه يجينا هذا احنا يعني نتعرض إليه، يجينا حينما يتعرض الماتن إلى الاستدلال بهذه الآية ولا تخضعن بالقول، يستدل على جواز أن تتكلم المرأة مع الرجل وجواز سماع الرجل كلامها، يستدل بهذه الآية. يأتي أحد الأشخاص ويشكل على سيد الخوي بعض السادة الأجلاء، يقول صحيح أن جواب السيد الخوي للسيد الحكيم بأن الآية ما مختصة بنساء النبي صحيح، لكن ماكو بالآية ظهور في شمول الحكم لجميع النساء، ساكت عنه. نأتي هذا حينما نتعرض إلى الآية، حينما يتعرض الماتن صاحب العروة إلى الآية المباركة يأتي هذا الإشكال وكيفيته والجواب عنه. أسا خلي نجي، إحنا بعدنا الآن أشرنا عليه، مو إحنا أول تكلمنا ثم بعدين يجي الماتن يتكلم، إحنا نعيد الكلام مرة أخرى ونبين أنه شلون الآية. إشكال السيد الحكيم هو الاختصاص بنساء النبي ليس صحيحا، هذا الإشكال نتعرض ذاك الوقت إلى الكلام الإشكال الذي يأتي. أكو فرد مقطع من الكلام معترض بالنص، الشهيد رحمة الله، نتيجة أنه لا إشكال في جواز سماع صوت المرأة الأجنبية بلا إشكال ولا ريب. الشهيد رحمة الله عليه له كلام في اللمعة في باب نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة والمرأة إلى الرجل ونحوه من الفروع، لم يتعرض لحرمة سماع صوت المرأة وعدمه. دخلنا كلام كثير من الفقهاء العلامة في كثير من كتبه، الشهيد كلهم يدور حرمة سماع صوتها، حرمة سماع صوتها. صاحب الحداق يقول المشهور عدم جواز سماع صوتها، الشهيد لم يذكر هذا المسألة، لم يتعرض لهذه المسألة لحرمة سماع صوت المرأة وعدمه، مع كونه في مقام بيان واستقصاء جميع فروع المسألة. هاي ما يذكر، يذكر فد مسألة أخرى ويقول يذكر مسألة أخرى عكس هذه المسألة، يقول ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وتسمع صوته. مهم هذا، أنه ليس للمرأة أن تسمع صوت الرجل، بس احنا كلامنا في أنه ليس للرجل يسمع صوت المرأة، هذا ما تعرض له، ما تعرض له، يتعرض لعكس المسألة. يقول ليس للمرأة أن تسمع صوت الرجل. هذا الكلام سيد الرؤي يقول غريب، المسألة الموجودة لديها الآن حال أنه ليس للرجل يسمع صوت المرأة، ما وضع من الوقت على أنه ليس للمرأة تسمع صوت الرجل؟ غريب. هناك أكو احتمال أنه ليس للرجل يسمع صوت المرأة، أما احتمال أنه المرأة أيضا ليس لها أن تسمع صوت الرجل، هيك عن احتمال أما موجود. وأما وهو غريب إذ لم يوافقه على هذا الحكم والفتوى أحد فيما نعلم، بل هو قطعي العدم، وإن احتمل بعضهم أن يكون صوت المرأة عورة بالنسبة إلى الرجل، أما صوت الرجل عورة بالنسبة للمرأة هذا لم يحتمله محتمل أصلا، فضلا عن الفتوى بذلك. وده يفتينا هسه همات هذا همات مع غرابته، هناك شيء أغرب من عنده، وهو أنه لم يتعرض شايفين اللمعة والشروح الذي موجود عليه وكثرة الشراح وكثرة الفقهاء الذي يذكرون فيما بعد كلمات الشهيد في اللمعة، لم يتعرض أحد منهم لهذه الجملة من الشهيد الثاني ويحرم على المرأة سمع صوت الرجل. ولا أحد من المحشين، لا من الفقهاء، لا أحد من المحشين على كثرتهم. الشهيد الثاني رحمة الله عليه هذا ما لم يتعرض لهذه العبارة.
لغرابتها سكتوا عنه.
ها؟
لغرابتها سكتوا عنه.
لا، سشروا الذي جعلهم هالشكيل ما ندري، بل لم يتعرض لهذا من تأخر عن الشهيد مع الفصل الطويل كصاحب الجواهر، هذا من يتعرض. قدس الله أسرارهم. بل صاحب مستند الشيعة محقق النراقي التفت إلى هذا فذكره وتعجب منه، تنبه لذلك صاحب المستند واستغربه من الشهيد القائل بحرمة سماع صوت المرأة، طبعا في بقية كتبه، ومن المظنون قويا بقرينة ما ذكره في كتاب الصلاة من أنه لا جهر على المرأة، نعم يجوز لها لو لم يسمع صوتها أجنبي أن تجهر في صلاتها. يحتمل أنه في العبارة التحريف، والتحريف هو الصحيح لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي ولا تسمع صوتها، مو تسمع صوته، ولا تسمع صوته، باعتبار أنه سماعه حرام فليس لها أن تأتي بما يكون مقدمة للحرام الذي يكون على الغير، باعتبار أنها صوتها عورة فليس لها أن تظهره أمام الرجل الأجنبي. ثم حرف الضمير المؤنث فصار ضميرا مذكرا، إذا احتمال التحريف حينئذ يرتفع الإشكال. هذا الاحتمال وهو التحريف في النسخة ذكره أيضا آخرون. هسه هذا ما أن كلام في الكلام الذي نقوله أنه لا إشكال ولا ريب في جواز سماع صوت المرأة إذا لم يكن في السماع تلذذ أو رعبة من دون فرق بين أن يكون السامع أعمى أو بصير. وصاحب العروة السيد الطباطبائي رحمة الله عليه يقول: وإن كان الأحوط الترك، ترك سماع صوت المرأة الأجنبية في غير مقام الضرورة، إذا ضرورة أكش لا مو الأحوط، إذا ضرورة ما أكش لا، الأحوط شنو؟ الترك. هذا الأحوط الترك طبعا احنا نعلق عليه نقول: وان كان الاحوط الترك في مقام الضروره نقول يترك ذلك رجاء لعدم امكان اثبات الكراهه او الاحتياط الواجب، بل الاحتياط المستحب بالروايات الضعيفه. ليست هناك قاعدة تسامح ثابتة في أدلة السنة، نفرض أكو روايات لا نهي عن الكلام معها. فإن الذي دل على ذلك خبر المناهي الذي هو: ونهى النبي أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي رحم منها أكثر من 5 كلمات مما لا بد منه. هذه الرواية، هذه خبر المناهي الذي كذا كذا مذكورة في الفقيه جزء 4 صفحة 6. طبعا عدم ثبوت قاعدة التسامح حتى نقول بأنه هذا أيضا شنو؟ الأحوط تركه، المكروه ما زاد على 5 كلمات ما شابه ذلك، أما في غير مقام الضرورة. هذا أيضا انتهى الكلام، وصل إلى هذا الذي هو ما يستدل به الماتن رحمة الله عليه ويقول: ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تحييج للسامع بتحسينه وترقيقه، الذي استدلوا بجماعة على أنه الترقيق والتحسين يكون منهيا عنه لا أصل الكلام. هسا يقول صاحب العروة بأن هذا النهي الذي ورد على التحسين والترقيق الذي هو الخضوع بالقول دال على الحرمة، نهي تحريمي. ويحرم عليها أي المرأة الأجنبية إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مو قاعد يستدل بجواز الكلام مع المرأة، جواز سمع صوتها، لا، يقول إذا كان في كلامها تحسين وترقيق فيكون حينئذ حراما. الذي تقدم من السيد الحكيم رحمة الله عليه بأن هذا الحكم مخصوص بنساء النبي، نساء النبي يحرم عليهن الترقيق والتحسين، غيرهن لا يحرم. ليش؟ لأن الآية صدرت بي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وتقدم الجواب عن هذا، يقول صحيح، نحن نقول صحيح أن الآية صدرت بي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن فيما بعد يبين الوظائف العامة إن اتقيتن، الذي التقوى هي شنو؟ تكون بارتكاب الوظائف الذي هي بالنسبة إلى عموم الناس. احتمال الاختصاص بنساء النبي إن احتمل فهو ضعيف جدا، وإن لم يحتمل خوف من أصله الاحتمال ما موجود، ضعيف هذا الاحتمال، ضعيف جدا إن احتمل، وإلا فليس بمحتمل أصلا. وذلك لأن الخطاب في الآية وإن كان متوجها إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنا متقيات، إلا أنه بعد ذلك بيّن سبحانه وتعالى ما به تتحقق التقوى. من واحد الأشياء التي تتحقق به التقوى ترك المحرمات، من عدم الخضوع بالقول وقول المعروف الذي هو اللازم والإقرار في البيوت وعدم التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله، هذن كل ما مختصات بنساء النبي. فمن هذا ينتفي احتمال الاختصاص بنساء النبي. إذا أكش إذا واحد يتوجه إلى هذه النقطة ماكو احتمال للاختصاص، وإن صدرت الآية بنساء النبي. السيد الحكيم رحمة الله عليه حينما يقول بأنه هذه الآية مختصة بنساء النبي يستشهد بذلك، يستشهد أيضا بكلام صاحب الجواهر رحمة الله عليه ويقول: الذي احتمل أن الآية مختصة، طبعا السيد يقول احتمال اختصاصها بنساء النبي ضعيف إن احتمل، مو احتمل أصلا، السيد الحكيم ذهب إلى هذا. الذي قال أن الخطاب مختص بنساء النبي، السيد الحكيم في المستمسك رحمة الله عليه قال: ما نصه؟ صدر الآية الشريفة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، مو مثل بقية النساء، إذ اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يقول: وظاهرها وظاهر صدرها أنه حكم يختص بنساء النبي، مو أنه احتمل، لا يذهب إليه. فالبناء على التحريم في غيرهن غير نساء النبي غير ظاهر، بقية النساء ما لا يخضعن بالقول ما كنت شيء. كلام جدا كبير غير ظاهر. هالدور يستشهد بكلام صاحب الجواهر يقول: ولذا قال في الجواهر: ينبغي للمتدين منهن اجتناب اسماع الصوت الذي فيه تهيج للسامع، ينبغي وتحسينه وترقيقه كما أومى إليه تعالى شأنه بقوله: فلا تخضعن بالقول. كما أنه هذا كلام صاحب الجواهر يستشهد به السيد الحكيم على عدم الاختصاص على الاختصاص بنساء النبي، كما أنه هذا كلام صاحب الجواهر أيضا، كما أنه ينبغي للمتدينين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة. الجواهر 29 صفحة 98. نعم، ارتكاز المتشرعة يقتضي الحرمة. هل أن في استشهاد السيد الحكيم بكلام صاحب الجواهر على اختصاص الحكم بنساء النبي هذا الاستشهاد صحيح؟ ربما صاحب الجواهر يرى أن النهي مو نهي تحريمي، مو نهي تحريمي. ليس في استشهاد السيد الحكيم بكلام صاحب الجواهر قدس على قول السيد الحكيم أي شاهد، ليس في الاستشهاد أي شاهد على اختصاص الآية بنساء النبي، بل لعل كلام صاحب الجواهر من جهة أنه يرى أن النهي نهي تنزيهي، ولذا يقول أنه ينبغي للمرأة المتدينة أن لا تسمع صوتها وينبغي للمتدينين أن لا يسمعوا صوت الشاب، فيحكم بكراهة ذلك بالنسبة إلى غير نساء النبي. أي شاهد في هذا الاستشهاد على أن الآية مختصة بنساء النبي؟ ليس في استشهاده بكلام صاحب الجواهر على أن الآية مختصة بنساء النبي أي شاهد، لأنه يعبر بينبغي. إذا كان الآية مختصة شنو يعبر بينبغي؟ إذا الآية شاملة، المقصود أنه هذه الآية الذي ذكرها الماتين رحمة الله عليه واستدل بها على حرمة أن تخضع النساء بالقول سواء كنا نساء النبي أو ليس نساء النبي. والآية غير مختصة بنساء النبي. وإن ذهب إليه السيد الحكيم يشكل على هذا الجواب الذي أجاب به السيد الخوي أجاب به السيد الحكيم يشكل بعض السادة الأجلاء. طبعا قبل إشكال بعض السادة الأجلاء حينما يقول طبعا ما نقدر ندخل بإشكال هذا الإشكال اليوم لأن الإشكال يطول والوقت انتهى، لكن أكو عبارة يعلق حينما يقول الماتن هذه الآية تدل على حرمة ترقيق الصوت وتحسينه بالنسبة إلى جميع النساء. يقول كلام السيد الخوئي الذي هو أنه بل الآية صحيح ما مختصة بنساء النبي لكن مو ظاهرة في كون الحكم شامل لجميع النساء ساكتة. يأتي بيانه غدا إن شاء الله ويأتي الجواب عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.